بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقال أبو عيسى حدثنا هناد، هناد هو ابن السري أبو السري التميمي، وهو ثقة مكثر من الحديث من الطبقة العاشرة، وتوفي في عام 43 و200، وقد أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا وكيع، وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي أبو سفيان، وهو ثقة من كبار الحفاظ من الطبقة التاسعة، وتوفي في عام 97 و100. عن حريث، حريث وابن أبي مطر الفزاري، وأبو مطر اسمه عمرو، وهو من الطبقة السادسة. وحريث متفق على تضعيفه، حريث بن أبي مطر الفزاري الكوفي متفق على تضعيفه. وممن نص على ضعفه ابن معين وأبو داود، وكذلك أيضا النسائي والدولابي والبخاري، فقال عنه فيه نظر. وأما النسائي والدولابي فقالوا عنه متروك. فهذا الشخص متفق على تضعيفه. عن الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي، الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي، وعامر بن شراحيل من الطبقة الثالثة، وتوفي بعد 100. اختلف في وفاته، فبعضهم قال توفي عام 103، وبعضهم قال 104، وبعضهم قال 109 إلى 110. فاختلف في وفاته من عام 300 إلى عام 10 و100. وأيضا كذلك في ولادته، فبعضهم قال ولد لست بقينا من خلافة عمر، بعضهم قال ولد في عام 19 كما حكى هو عن نفسه، وبعضهم قال إن ولد عام 20. والشعبي ما في شك متفق على إمامته وعلى جلالته، وهو من سادات التابعين في عصره ومن سادات العلماء. والشعبي يتميز بأنه إذا حدث عن شخص وسماه، الشعبي إذا حدث عن شخص وسماه فهذا الشخص يكون ثقة، كما قال ذلك يحيى ابن معين، يقول إذا سمى الشعبي من حدث عنه فهو ثقة. ذكر ذلك الحافظ بن حجر في التهذيب نقلا عن يحيى بن معين. وكذلك أيضا كما نبهنا سابقا أن مرسلات الشعبي تعتبر أيضا من أصح المراسيل أو من أقوى المراسيل. وذكر العجلي أن الشعبي لا يكاد يرسل إلا صحيحا، العجلي يقول لا يكاد يرسل الشعبي إلا صحيحا. وبعضهم قدم مراسيل الشعبي على مراسيل النخعي، بعضهم قدم مراسيل الشعبي على مراسيل النخعي، مع أن النخعي أيضا موصوب بأن مراسيل من صح المراسيل، كما قال يحيى بن معين قال أن مراسيل الشعبي صحيحة إلا حديث تاجر البحرين وحديث أن الضحك ينقض الوضوء. نعم، إيه ما في شك الشعبي، نعم نعم على الإطلاق توثيقا هكذا يقول يحيى بن معين، يقول إذا سمى الشعبي من حدث عنه فهو ثقة. طبعا يعني هو في مثل هذا الحكم المجمل يكون في الغالب، دائما يكون في الغالب، يعني مرات قد تجد أن الشعبي روى عن شخص فيه ضعف، قد تجد بعض المرات، لكن في الغالب ما في شك أنه لا يروي إلا عن ثقة. فكثير ما يطلق العلماء مثل هذه العبارات ويكون قصدهم في الغالب، كما يقال أن الإمام أحمد لا يولى عن ثقة، مع أنه روى أيضا عن بعض الضعفاء كعلي بن مجاهد الكابولي، وهذا الشخص متروك. وذكر ابن عبد الهادي في الصارم المنكي أن 10 تقريبا من الرواة روى عنهم الإمام أحمد ومتكلم فيهم، لكن من حيث الغالب ما في شك أن الإمام أحمد لا يروي إلا عن ثقة. نفس الشيء أيضا شعب بن الحجاج والإمام مالك كذلك وغيرهم. أيضا عندما قال حافظ بن حجر في مقدمة الفتح، قال إذا سكت عن حديث فهو حسن عندي، ذكر حديث ضعيف وسكت عليها، لكن في الغالب ينبه، فهذا حكم أغلبي في الغالب. فتعتبر مراسيل الشعبي من أصح المراسيل. وفائدة هذا أو الثمرة من هذا الشيء أنه إذا لم يوجد في الباب إلا هذا المرسل فينبغي أن يعمل به، وكما قال الإمام أحمد أن المرسل، نعم، أن الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي. فبما أن مراسيل الشعبي موصوف بأنها قوية بل العجلي يقول لا يكاد يوصل إلا صحيحا، وأن أبا داود السجستاني قدم مراسيل إبراهيم على مراسيل، قدم مراسيل الشعبي على مراسيل إبراهيم. وكما ذكرنا سابقا أن تقريبا 5 من التابعين موصوفين بقوة أو نعم بقوة المراسيل، وهم سعيد بن المسيب والشعبي وإبراهيم النخعي وعروة بن الزبير. تقريبا هؤلاء الأربعة مراسيل من أصح المراسيل. نعم. عن مسوق، مسوق هو ابن الأجدع، والأجدع اسمه عبد الرحمن، الأجدع اسمه عبد الرحمن الهمداني الوادعي أبو عائشة، وهو أيضا متفق على إمامته وعلى جلالته، وهو من كبار أصحاب عبد الله بن مسعود، وهو من الطبقة الثانية، وتوفي في عام 62 أو 63. وبعضهم قدم مسوق مطلقا على أصحاب عبد الله بن مسعود، وهذا هو قول علي بن المديني، يقول لا أقدم على مسوق أحد من أصحاب عبد الله بن مسعود. وقال سفيان بن عيينة أن مسوق يأتي بالدرجة الثانية بعد علقمة بن قيس النخعي. وبالفعل علقمة أخص بصحبة ابن مسعود وبأقوال عبد الله بن مسعود من مسوق بن الأجدع. نعم. عن عائشة قالت ربما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة ثم جاء فاستدفع بي فضممته إلي ولم أغتسل. طبعا كما تبين لنا من ترجمة رجال الإسناد أن هذا الحديث ضعيف وليس بصحيح، لأن فيه حويث بن أبي مطر الفزاوي وهو متفق على تضعيفه. وقول أبو عيسى أن هذا حديث ليس بإسناده بأس، ليس قصده يعني ظاهر معنى لا بأس به، في الغالب لا بأس به تستخدم معنى أنه حسن وأن إسناد الصالح يحتج به، هذا في الغالب. لكن كما ثبت لنا أن هذه العبارة وهي لا بأس به يعني عبارة تحتمل التمطيط، فقد تستخدم بمعنى أن إسناد لا بأس به إسناد قوي ويحتج به، وقد تستخدم بمعنى أن فيه ضعف، أن فيه ضعف. وكما ذكرنا سابقا أن ابن عدي رحمه الله يستعمل لا بأس به بمعنى الثقة وبمعنى أيضا الصدوق وبمعنى أيضا الضعيف، فمرات يقول عن شخص وهو ثقة يقول لا بأس به، مرات يقول عن شخص صدوق يقول أيضا أرجو أن لا بأس به، مرات يقول عن شخص ضعيف يقول أرجو أن لا بأس به. بل أن المعلمي رحمه الله يقول أن ابن عدي يستخدم هذه العبارة في الأشخاص الذين مضاعفين لكن لا يتعمدون الكذب، في الأشخاص المعروفين بكثرة الخطأ والوهم لكن لا يتعمدون الكذب، فهذه العبارة يعني تحتمل التمديد. وكما ذكرنا سابقا أن كثير من كلام من الكلام الموجود في الجرح والتعديل ليس على ظاهره، كثير من كلام الأئمة في الجرح والتعديل ليس على ظاهره، ومن هذه العبارات عبارة لا بأس بها، فمرات تستخدم لا تستخدم على ظاهرها. فما في شك الأقرب أن أبا عيسى ما يقصد أن هذا الإسناد حسن ولا بأس به، وإنما يقصد يعني أن إسناده فيه ضعف يعني محتمل، لكن يعني حويث مضعف وتقريبا متفق على تضعيفه. نعم. واستدل بهذا الحديث على أن الجنب طاهر، على أن جسد الجنب طاهر، وهذا أمر متفق عليه وليس فيه خلاف، أن جسد الجنب طاهر هذا أمر متفق عليه وليس فيه خلاف. وقد تقدم الإشارة إلى هذا الشيء في باب مصافحة الجنب عندما قال رسول عليه الصلاة والسلام لحذيفة وأيضا لأبي هريرة إن المسلم لا ينجس، إن المسلم لا ينجس، وهذا أمر متفق عليه وليس هناك خلاف بين أهل العلم. والحديث أخرجه أيضا ابن ماجه، بالإضافة إلى الترمذي أخرجه أيضا ابن ماجه أخرج هذا الحديث. نعم. قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، كما ذكرت أن هذا الأمر ليس فيه خلاف بين أهل العلم. نعم.
ما جاء في التيمم للجنوب إذا لم يجد الماء. حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان بن خالد بن الحجاج عن أبي قلابة عن عمرو بن سلام عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. وقال محمود في حديثه إن الصعيد الطيب وضوء المسلم. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعمران بن حصين. قال أبو عيسى وهكذا روى غير واحد عن قائد حداء عن أبي خلافة عن عمرو بن حسان عن أبي ذر. وقد روى هذا الحديث أيوب عن أبي خلافة عن رجل من بني عامر عن أبي ذر ولم يسمه. قال وهذا حديث حسن صحيح، وهو قول عامة الفقهاء أن الجنب والحائض إذا لم يجد الماء تيمما وصلى. ويروى عن ابن مسعود أنه كان لا يرى التيمم للجنب وإن لم يجد الماء، ويروى عنه أنه رجع عن قوله فقال يتيمم إذا لم يجد الماء. به يقول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
نعم. قال أبو عيسى حدثنا محمد بن بشار هو ابن عثمان البصري، محمد بشار بن عثمان البصري الملقب بندار، وهو ثقة مكثر جدا من الحديث من الطبقة العاشرة، وتوفي في عام 52 و200، وقد أخرج له الجماعة. ومحمود بن غيلان هو العدوي مولاهم المروزي، وهو أيضا متفق على توثيقه من الطبقة العاشرة، وتوفي في عام 39 وقيل عام 49 و200. قال حدثنا أبو أحمد الزبيري. أبو أحمد الزبيري هو محمد بن عبد الله بن الزبير، هو محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي أبو أحمد الزبيري الكوفي، وهو من الطبقة التاسعة، وتوفي في عام 300، وقد أخرج له الجماعة. أبو أحمد الزبيري حديث على قسمين. أبو أحمد الزبيري حديث على قسمين، إذا حدث من كتابه فحديث صحيح، بل يعتبر في الدرجة العليا من الصحة، لأن كتاب موصوف بأنه كتاب صحيح، ونص على ذلك محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، قال إن كتاب أبو أحمد الزبيري كتاب صحيح. وأما إذا حدث من حفظه فيقع في حديث بعض الأخطاء والأوهام، يقع في حديث بعض الأخطاء والأوهام، كما قال أبو حاتم الرازي أن أبو أحمد الزبيري عابد مجتهد وحافظ، عابد مجتهد حافظ ربما أخطأ، عابد مجتهد حافظ ربما أخطأ، ونفس هذا القول قاله أبو عمر بن عبد البر. ويقول بندار ما رأيت أحفظ من أبي أحمد الزبيري، ما رأيت أحفظ من أبي أحمد الزبيري، فهو من كبار الحفاظ، لكنه رحمه الله مرات يتكل على حفظه، وما في شك أن الحفظ يخون، فلذلك يقع في بعض الأخطاء والأوهام. وذكر الإمام أحمد أن في حديثه عن سفيان الثوري خطأ كثير، في حديثه عن سفيان الثوري خطأ كثير، طبعا هذه العبارة ليست على ظاهرها، فيقصد الإمام أحمد أن أخطائه أكثر من أخطاء أكثر من أخطاء يحيى بن سعيد القطان ومن عبد الرحمن بن مهدي، يعني يقصد قصد مقارنة أبو أحمد الزبيري بيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع وأبو نعيم الذين هم من أثبت الناس في سفيان الثوري، هؤلاء الأربعة بالإضافة إلى ابن المبارك هم أثبت الناس، مع ابن المبارك الخامس أثبت الناس في سفيان الثوري، ثم يأتي بعدهم بالدرجة الثانية أبو أحمد الزبيري وأيضا محمد بن يوسف الفريابي وعبد الرزاق بن همام الصنعاني، هؤلاء يأتون بعدهم تقريبا. فقصد كثير الخطأ بالنسبة إلى من هو أحفظ من هذا الشخص في سفيان الثوري كيحيى وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح، فهذه العبارة ليست على ظاهرها، فأبو أحمد الزبيري ما في شك أنه ثقة وأن حديثه صحيح، وخاصة إذا حدث من حفظه، خاصة إذا حدث من كتابه، لكن يتبين أنه أخطأ فهنا طبعا حديثه يعني يضعف لأنه أخطأ، هذا يتبين بالدليل، إذا خالف أنه أوثق من عنده، إذا خالف مثلا يحيى بن سعيد القطان أو بن مهدي ما في شك أن هؤلاء مقدمين على أبي أحمد الزبيري، فحديث على قسمين. وبعض الأئمة أطلق توثيقه كالعجلي وبن معين، أطلق توثيق أبو أحمد الزبيري، وما في شك أنه ثقة ومن الحفاظ، لكن حديثه كما ذكرنا على القسمين. نعم. عن سفيان هو ابن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي، وهو أيضا من سادات العلماء ومن كبار علماء الأمة. وسفيان الثوري شهوة تغني عن ترجمته، وهو من الطبقة السابعة، وتوفي في عام 61 و100. عن خالد الحذاء، خالد الحذاء هو ابن مهران الحذاء أبو المنازل البصري، أبو المنازل البصري. وخالد الحذاء من الطبقة الخامسة، وهو كما قال الحافظ الذهبي ثقة إمام، ثقة إمام، وهو مشهور، واتفق تقريبا الأئمة على توثيقه، أو الجمهور، الجمهور ذهبوا إلى توثيق خالد الحذاء، وجميع من خرج في الصحيح احتج بخالد الحذاء. لكنه رحمه الله عندما تقدمت به السن تغير حفظا نوعا ما، كما قال حماد بن زيد أنكرنا عندما عاد خالد الحذاء من الشام، أنكرنا حفظه، فحفظه تغير عندما تقدمت به السن. فحديثه أيضا على قسمين، جميع حديثه طبعا صحيح، لكن القسم الأول وهو القديم أصح من القسم المتأخر، فحديث القديم أصح من حديثه المتأخر. وكما ذكرنا سابقا هذا يعرف من خلال أصحابه، إذا روى عنه شخص متقدم ونص على أنه من قدماء أصحابه فيكون هذا حمل عنه قديما، وإذا روى عنه شخص متأخر فيكون حمل عنه أخيرا. وحديثه مطلقا حجة وصحيح، وجميع من كتبه وألف في الصحيح احتج بخالد الحذاء، ولا يعرف له أخطاء إلا يعني شيء نادر جدا. عن أبي قلابة، أبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي، أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري، وأيضا أبو قلابة إمام ومن سادات التابعين ومشهور، وهو من الطبقة الثالثة، وتوفي بعد المئة، توفي بعد المئة عام 300 و400، وقد أخرج الجماعة لأبي قلابة. نعم، بعضهم وصف أبو قلابة بالتدليس، لكن الصحيح أن أبا قلابة يرسل ولا يدلس، الصحيح أن أبا قلابة يرسل ولا يدلس، هذا هو الغالب عليه الإرسال. عن عمرو بن بجدان، عمرو بن بجدان هو العامري، وعمرو بن بجدان هذا اختلف فيه، فبعضهم وثقه كابن حبان والعجلي، العجلي بن حبان نص على توثيق عمرو بن بجدان، وكذلك أيضا ذهب إلى توثيقه ابن دقيق العيد رحمه الله، وكذلك أيضا الحافظ بن حجر في أحد قوليه لأنه أنكر على من جهله، وذهب إلى أنه لا يعرف الإمام أحمد، فسأله عبد الله بن الإمام أحمد عنه، سأل أبا عن هذا الشخص وقال لا يعرف، وكذلك أيضا ابن القطان الفاسي قال مجهول لا يعرف، وكذلك أيضا الحافظ الذهبي قال عن هذا الشخص لا يعرف، وكذلك أيضا الحافظ بن حجر في التقريب قال عن عمرو بن بجدان أيضا لا يعرف، ولقب أنه يعني مجهول لا يعرف حاله، لأنه لم يعرف برواية الحديث، ما نعرف له إلا هذا الحديث، وقد يكون له حديث ثاني أو ثالث، فحديثه نادرة وقليلة جدا، ولم يروي عنه إلا أبو قلابة، فهذا الشخص لا يعرف. وأما من وثق كالعجلي فنظر إلى استقامة حديثه، نظر إلى استقامة حديثه فوثقه، فتوثيقه منصب على استقامة حديثه، توثيقه منصب على استقامة حديثه. ما في شك أن العجلي لا يعرف، أن العجلي لا يعرف عمرو بن بجدان، وكذلك أيضا ابن حبان، لكن توثيقه منصب على استقامة حديثه. وإن كان ابن حبان عنده قاعدة وهي أن الثقة هو الذي لا يجرح، لكن توثيق العجلي منصب على استقامة حديث عمرو بن بجدان. نعم، وتقريبا اتفق الأئمة على تصحيح حديث أبو ذر هذا من رواية عمرو بن بجدان كما سوف يأتي، فتصحيحهم يدل على قوة هذا الشخص وأن حديثه مستقيم وإن كان لا يعرف. وطبعا تقدم الكلام على هذه المسألة، قلنا أن الجهالة لا تعتبر جرح وإنما على حسب المتن، إذا كان المتن مستقيم يصحح الحديث وإن كان هذا الشخص لا يعرف. نعم، عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. قال محمود في حديثه إن الصعيد الطيب وضوء المسلم. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء، أن الشخص إذا كان على جنابه ولم يجد الماء هل يتيمم أم لا، فذهب جمهور السلف والخلف إلى أنه يتيمم، وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأيضا عن عبد الله بن مسعود كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم أنهما منع من هذا الشيء، وقالوا لا يتيمم بل ينتظر حتى يجد الماء فيغتسل، قالوا بل ينتظر حتى يجد الماء فيغتسل، لكن السلف والخلف اتفقوا على أنه يتيمم، والنصوص دلت على أنه يتيمم كما في هذا الحديث، وكما أيضا كما سوف يأتينا في حديث عمران بن الحصين الذي أخرجه الشيخان أن الرسول عليه الصلاة والسلام في إحدى غزواته رأى رجلا معتزل ولم يصلي مع الجماعة، فسأله لماذا لم تصلي؟ قال أنا على جنابة، فقال عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك، عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك. فالنصوص دلت على أن الجنب أيضا إذا لم يجد الماء يتيمم، وكذلك أيضا الله عز وجل قال فإن لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالنصوص دلت على أن الجنب يتيمم، ونقل عن عبد الله بن مسعود أنه رجع عن هذا القول، وإن كان هذا ما ثبت عنه، لكن نقل ابن أبي شيبة في كتاب المصنف وروى عن ابن مسعود أنه رجع عن هذا القول. وأما عمر رضي الله عنه فتأول، عندما حدثه نعم هو وقعت هذه القصة أيضا لعمر وعمار بن ياسر، وعندما أتي إلى رسول عليه الصلاة والسلام صوب عمار وخط عمر، لكن عمر نسي هذه الحادثة، فعمر خفيت عليه النصوص، والنصوص التي مرت عليه نساها. نعم، فالنصوص دلت على هذا الشيء، ثم بعد هذا الخلاف اتفق العلماء على أن الجنب أيضا يتيمم. أيضا في مسألة أخرى في هذا الحديث وهي الصعيد الطيب، ما هو الصعيد الطيب؟ أيضا وقع فيه اختلاف بين العلماء، فبعضهم قال إن الصعيد الطيب كل ما صعد على وجه الأرض، بعضهم قال إن الصعيد الطيب هو كل ما صعد على وجه الأرض، فكل شيء على وجه الأرض يعتبر صعيد طيب، سواء كان حجارة أو من الرمل أو أي شيء وهو على وجه الأرض ومن جنس الأرض فهذا يعتبر صعيد طيب ويجوز التيمم به. وممن ذهب إلى هذا القول الإمام مالك وكذلك سفيان الثوري والأوزاعي، ذهبوا إلى هذا القول. والقول الآخر وهو أن الصعيد الطيب هو التراب، وذهب إلى هذا القول إمام الشافعي وأحمد وداود بن علي الظاهري وأبو محمد بن حزم، ذهبوا إلى هذا القول. والمسألة يعني فيها إشكال أو فيها خلاف، يعني النصوص تقريبا أو الأدلة يعني متكافئة تقريبا. فالذين ذهبوا إلى القول الأول قالوا أن النصوص أطلقت، وأن قالوا معنى الصعيد الطيب في اللغة هو كل ما صعد على وجه الأرض، حتى أن الزجاج وهو من أمة اللغة نفى الخلاف بين علماء اللغة في أن الصعيد الطيب هو ما صعد على وجه الأرض. وقابل هذا القول الأزهري وهو أيضا من أمة اللغة، فقال أكثر أكثر العلماء ذهبوا إلى أن الصعيد الطيب هو التراب. ونعم أيضا من حجة القول الأول قالوا أن النصوص أيضا أطلقت، وأنه ثبت في حديث جابر بن عبد الله الذي في البخاري أن رسول عليه الصلاة والسلام قال فضلت على الأنبياء السابقين بست، وذكر من هذه الست أن الأرض مسجد وطهور له ولأمته، فهنا أطلق الأرض. وأيضا صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده طهوره وعنده المكان الذي يصلي به. فهنا يعني أيضا أطلق، فهنا أيضا كذلك أطلق. وحجة القول الثاني أيضا قالوا أن ورد في بعض الأحاديث تقييد الأرض بالتراب، تقييد الأرض بالتراب وتقييد الصعيد الطيب بالتراب. ففي حديث حذيفة بن اليمان الذي خرجه مسلم وابن خزيمة في صحيحيهما أن رسول عليه الصلاة والسلام قال فضلنا على الناس بثلاث، وذكر أن الأرض تربتها لنا طهور، فهنا قيد الأرض بالتراب وقيد الصعيد الطيب بالتراب، أو فسر الصعيد الطيب بالتراب. وكذلك أيضا في حديث علي رضي الله عنه الذي خرجه الإمام أحمد والبيهقي أن أيضا تربتها جعلت لنا طهورا، لكن حديث علي فيه ضعف لأن فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، وذكرنا سابقا أن الراجح فيه أنه لا يحتج به. والذي رجح العلامة بن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن الصعيد الطيب كل ما صعد على وجه الأرض، وأيضا استدل قال بأن رسول صلى الله عليه وسلم كان يسافر هو مع أصحابه، كان يضربون الأرض، كان يضربون مشارق الأرض ومغاربها، وكانوا لا يحملون التراب معهم. وقال إن وذكر قال إن الغالب على أرض الحجاز أنها رملية، وما نقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحمل التراب معه، وأيضا كان لا يحمل الماء أو أن الماء معهم قليل، فلا بد أنهم كانوا يستخدمون الرمل أثناء حضور الصلاة. فالغالب أنها رملية. والله ابن القيم يقول أن الغالب عليها رملية، لكن حتى إذا كان يعني غير أرض الحجاز، أرض الجزيرة العربية خاصة مثلا في نجد، غالب أنها رملية. ومعروف ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام سافر إلى الحجاز وسافر أيضا لتبوك، والغالب على هذه الأراضي أنها رملية. وقال ما ثبت أنه كان يحمل التراب معه. نعم نعم. قال وفي الباب عن يعني أبي هريرة، حديث أبي هريرة خرجه البزار والطبراني في الأوسط كلاهما من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، كلاهما من طريق المقدمي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. وهذا الإسناد رجال ثقات كما قال الحافظ الهيثمي من رجال الصحيح، لكن فيه علة وهي أنه اختلف في إسناد هذا الحديث، فبعضهم أرسل هذا الحديث ورجح الدارقطني الإرسال. الدارقطني رجح الإرسال، رجح أن هذا الحديث مرسل وليس فيه ذكر، وليس فيه ذكر أبو هريرة. وذهب ابن القطان الفاسي إلى تصحيح هذا الحديث. وأيضا هذا الحديث علة أخرى وهي التفاوض الذي وقع في إسناد هذا الحديث، فتفاوض برواية المقدمي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. ما في شك أن التفاوض يعتبر علة عند الأئمة المتقدمين من أهل الحديث، لكن ما في شك أن هذا الحديث يعتبر شاهد لحديث أبي ذر، وخاصة في رواية الطبراني في الأوسط أن أبا هريرة قال أن أبا ذر سأل رسول عليه الصلاة والسلام عن هذه المسألة. فإذا حتى حديث أبو هريرة يرجع إلى حديث أبي ذر، فيعتبر شاهد لحديث أبي ذر. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن معتمر بن سليمان قال حدثنا حجاج بن أرطاط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهذا الإسناد ضعيف، لأن فيه حجاج بن أرطاط، وحجاج بن أرطاط الراجح تضعيفه، الراجح في الحجاج أنه لا يحتج به. طبعا ليس ضعيف، لا ليس ضعيف، وإنما فيه ضعف، فإذا تفاوت بحديث لا يقبل، لأن ثبت لدينا أنه كثير ما يخالف الثقات، فقد يرفع الحديث أو قد قد يصل الحديث المرسل، فكثير ما يخالف الثقات. فراجح في حجاج بن أرطاط أنه لا يحتج به، ففيه ضعف. وكذلك أيضا من عنعن ولم يصرح بالتحديث، فهو أيضا لا يعرف، لحجاج بن أرطاط سماع من عمرو بن شعيب، فالحديث معلول بعلتين، أن حجاج لم يسمع من عمرو بن شعيب، وأيضا هو فيه ضعف. عن عمران بن حسين حديث عمران أخرجه الشيخان والإمام أحمد وأصحاب السنن أيضا. قال أبو عيسى وهكذا روى غير واحد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر. وقد روى هذا الحديث أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر عن أبي ذر ولم يسمه. هذا الحديث رواه ثلاثة من الرواة عن أبي قلابة، فراوي الأول هو أيوب السختياني، أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني، روى هذا الحديث عن أبي قلابة، لكن في رواية أبي أيوب، في رواية أيوب السختياني كما ذكر أبو عيسى عن رجل، عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر عن أبي ذر، عن رجل بن عامر عن أبي ذر. وفي بعض الروايات عن رجل بن قشير، وعند التحقيق أن رواية أيوب لا تخالف رواية خالد الحذاء، ففي رواية خالد الحذاء كما تقدم أنها عن عمرو بن بجدان، عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر. فرجل من بني عامر هو عمرو بن بجدان، لأن عمرو بن بجدان من بني عامر، ورجل أيضا من بني قشير، أيضا بني عامر يرجعون إلى بني قشير، وعمرو بن بجدان عامري أيضا. فعند التحقيق أن ليس بين رواية أيوب ورواية خالد الحذاء اختلاف. في رواية مخرج بن يزيد عن سفيان الثوري عن أيوب عن أبي قلابة سمى هذا الرجل فقال عمرو بن بجدان، لكن المشهور من رواية سفيان الثوري والمشهور من رواية أيوب السختياني أن أيوب لم يسمي هذا الشخص بل قال عن رجل بني عامر. ومخرج بن يزيد وإن كان راجح أنه صدوق لكن عنده بعض الأخطاء والأوهام فيعتبر هذا ممن أخطأ فيه. والشخص الثالث الذي روى هذا الحديث هو قتادة بن دعامة السدوسي، ورواية قتادة عند الدارقطني لكن في إسنادها ضعف لأن الراوي عن قتادة سعيد بن بشير، وسعيد بن بشير متكلم فيه وموصوف بأنه يروي منكرات، وقد أخطأ في رواية لهذا الحديث وقال عن قتادة عن أبي قلابة عن محجن أو عن أبي محجن عن أبي ذر، فهنا يعني قلب اسم هذا الرجل إلى محجن أو أبي محجن. وفي نعم كما ذكرت سعيد البشير متكلم فيه والأرجح أنه لا يحتج به. نعم كما ذكرت ليس هناك خلاف بين رواية خالد الحذاء ورواية أيوب، ورواية خالد الحذاء رواية صحيحة، فخالد الحذاء سمى هذا الرجل وخالد الحذاء كما تقدم لنا أنه ثقة فإذا روايته معتبرة. ثم قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح، طبعا روى هذا الحديث أصحاب السنن الأربع بالإضافة إلى الترمذي رواه النسائي وكذلك أيضا أبو داود وابن ماجه، ورواه أيضا الإمام أحمد وذكر روايات كثيرة لهذا الحديث الإمام أحمد في مسنده، وأيضا ممن رواه البيهقي وابن حبان والحاكم وأيضا ابن أبي شيبة، أيضا ابن أبي شيبة روى هذا الحديث والبخاري في تاريخه. وهنا أبو عيسى ذهب إلى تصحيح هذا الحديث، وأيضا كما ذكرت أن جمهور العلماء ذهبوا إلى تصحيح هذا الحديث بل لا يعرف بين المتقدمين أحد ضعف هذا الحديث، فهنا أبو عيسى صحح هذا الحديث وكذلك أيضا ابن حبان والحاكم نصوا على صحة هذا الحديث. ونقل الحافظ بن حجر في فتح الباري أن الدارقطني صحح هذا الحديث، ونقل الشوكاني أن أبا حاتم الرازي ذهب إلى تصحيح هذا الحديث، لكن يبدو أن تصحيح الدارقطني في كتابه العلل ما موجود كلامه في السنن أو في كتاب آخر له. أما أبو حاتم الرازي أيضا راجعنا كتاب ابنه العلل فأيضا ما وجدنا تصحيحه، فما أدري ممن نقل الشوكاني تصحيح أبو حاتم الرازي، وأيضا ممن نص على صحة شيخ الإسلام بن تيمية ففي الفتاوى قال أن هذا الحديث صحيح، وكذلك أيضا نص على صحته بن دقيق العيد وأنكر ابن القطان الذي ذهب إلى تضعيفه، ولا نعرف أحد ذهب إلى تضعيف هذا الحديث إلا ابن القطان الفاسي وعله بجهالة عمرو بن بجدان، وذكرنا سابقا أن الجهالة ليست بعلة بل على حسب استقامة الحديث، وهذا الحديث مستقيم وله شواهد والأئمة تتابع على تصحيحه. نعم وهو قول عامة الفقهاء أن الجنوب والحائض إذا لم يجد الماء تيمم وصليا، ويروى عن ابن مسعود أنه كان لا يرى التيمم للجنوب وإن لم يجد الماء، كما ذكرت أن قول ابن مسعود هذا في صحيح البخاري وصحيح مسلم، ويروى عنه أنه رجع عن قوله فقال يتيمم إذا لم يجد الماء، كما ذكرت أن ابن أبي شيبة روى عن ابن مسعود أنه رجع لكن في الإسناد إلى ابن مسعود انقطاع، وبه يقول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. بعد وجود هذا الخلاف اتفق أهل العلم على أن الجنوب والحائض يتيمم إذا لم يجد الماء. نعم ماذا ذكر عندك؟ أقول ماذا ذكر عندك؟ لا من خالد الحذاء، لا خطأ ما في شك، أي خطأ في الطب نعم، والاختلاف الذي وقع في النسخ في تصحيح الترمذي لهذا الحديث، ففي بعض النسخ أن الترمذي قال هذا حديث حسن ولم يقل صحيح، لكن الراجح أن الترمذي صحح هذا الحديث، هذا هو الراجح، ففي أكثر النسخ أن الترمذي قال عن هذا الحديث هذا حديث حسن صحيح، وهذا الذي نقل المجد بن تيمية في المنتقى، وهو أيضا الذي نقل الشيخ الإسلام بن تيمية،
نعم أيضا غيرهم نقلوا هذا الشيء عن الترمذي أنه ذهب إلى تصحيح هذا الحديث، وهذا في أكثر النسخ، فالصحيح أن الترمذي صحح هذا الحديث. هذا ابن القطان نعم. إيه صحيح كما ذكرت نعم. طبعا يقصد هذا الإسناد من طريق أبي ذر، يقصد أن هذا الحديث من طريق أبي ذر ضعيف، وعلى ابن القطان بالجهالة، وأيضا على بالاضطراب في إسناده، وأجبنا عن الاضطراب وأجبنا أيضا عن الجهالة، وقلنا الجهالة ليست بعلة ولا تعرف أن الجهالة علة إلا عند ابن حزم وعند ابن القطان الفاسي فقط، ولا أغلب الأئمة على أن الجهالة ليست بعلة بل على حسب استقامة المتن والقرائن. نعم.
ما جاء في المستحاضة قال حدثنا حماد قال حدثنا وكيع وعبده وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة مستحاضة فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فصلي عن الدم وصلي. قال أبو معاوية في حديثه وقال توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. قال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث عائشة جاءت فاطمة حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والشافعي، وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي أن المستحاضة إذا جاوز أيام إقرارها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة.
نعم. قال أبو عيسى حدثنا هناد هو ابن السري أبو السري التميمي قال حدثنا وكيع بن الجراح أبو آسي أبو سفيان وهو من كبار الحفاظ، وقلنا أنه توفي عام 97 وقد أخرج له الجماعة وهو من الطبقة التاسعة، وعبده هو ابن سليمان الكلابي عبده بن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي وهو ثقة من سبت من صغار الطبقة الثامنة وتوفي في عام 87 وقد أخرج له الجماعة، وأبو معاوية هو محمد بن خازم التميمي السعدي أبو معاوية وهو من الطبقة التاسعة وتوفي في عام 95 وقد أخرج له الجماعة، وحديثه كما ذكرنا سابقا على قسمين، إذ روى عن الأعمش فحديثه يعتبر من أصح الأحاديث لأنه رحمه الله موصوف بأنه من أثبت الناس في الأعمش، ولا يقدم عليه إلا سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج، هؤلاء يقدمون على أبو معاوية، فأبو معاوية يأتي بالدرجة الثانية في حديث الأعمش أو في أثبت الناس في الأعمش. وإذا روى عن غير الأعمش فحديثه الأصل فيه الصحة، الأصل فيه الصحة، فالإمام أحمد تكلم في رواية أبي معاوية عن هشام بن عروة وعن غيره أيضا، فقال مرات يخطئ في رواية عن هشام بن عروة، لكن الأصل في رواية أبو معاوية عن هشام الأصل فيها الصحة، ذلك البخاري رحمه الله احتج برواية أبو معاوية عن هشام في صحيحه، فالأصل في روايته الصحة. عن هشام هو ابن عروة من العوام، هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي، وهشام من الطبقة الخامسة وتوفي في عام 45 أو 46 وقد أخرج له الجماعة، وكما ذكرنا سابقا أن هشام بن عروة ثقة ثبت فقيه من سادات العلماء في عصره، وحديث على قسمين، حديث القديم صح من حديث المتأخر طبعا وهو حجة مطلقا، لكن رحمه الله عندما ذهب إلى العراق تساهل في رواية نوعا ما، فأصبح حديث القديم أصح من حديث المتأخر الذي حدث به في المدينة، وهو حجة مطلقا بلا خلاف طبعا، ومن خالف في هذا الوقت فلا يعتبر بخلافه، فبعضهم ذهب إلى تضعيف رواية هشام عن أبيه، وما في شك أن هذا مصادم لعمل الأئمة، فجميع من ألف في الصحيح احتج بهشام بن عروة مطلقا، وهو وحديث عن أبيه من أصح الأسانيد على وجه الأرض. عن عروة بن الزبير هو ابن العوام الأسدي وهو ثقة فقيه وإمام جليل من الطبقة الثالثة وتوفي في عام 94. عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عوق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال ابن معاوية في حديثه: وقال توضأ لكل صلاة حتى يجي ذلك الوقت. طبعا الحيض هو السيلان، يقال سال، يقال حاض الوادي أي إذا سال. الحيض هو السيلان ويقال حاض الوادي إذا سال. والحيض هو دم طبيعي يخرج من فوج المرأة، دم طبيعي يخرج من فوج المرأة في أوقات معينة. والاستحاضة هي استمرار هذا الدم، والعلماء اهتموا بهذا الباب من أبواب الفقه، لأن فيه بعض الإشكالات، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية في القواعد النورانية أن من أشكل مسائل الفقه مسائل الحيض والاستحاضة. يقول شيخ الإسلام أن من أشكل مسائل الفقه مسائل الحيض والاستحاضة، وكذلك أيضا العلماء ذكروا هذا الشيء، فيقولنا من أشكل مسائل الفقه هي مسائل الحيض والاستحاضة. فلذلك العلماء أفردوا هذا الباب بتصانيف مستقلة، ويقال أن أول من أفرد هذا الباب بتصنيف مستقل هو محمد بن الحسن الشيباني، فألف فيه كتابا. وكذلك أيضا أبو الفرج الدارمي وهو من أئمة الشافعية، لعل في القرن الرابع أو في القرن الخامس عاش، أيضا ألف فيه مجلد، ألف في هذا الباب مجلد كبير. ويقول الإمام النووي أنه أتى بهذا المجلد بنفائس، وكذلك أيضا النووي كما ذكر هو عن نفسه أنه جمع فيه مجلدا كبيرا، ثم اختصر هذا المجلد وأودع هذا الاختصار في كتابه المجموع شرح المهذب، وتقريبا كلامه على هذا الباب بمئتين صفحة في المجموع شرح المهذب. وكذلك أيضا قاضي بن العرب المالكي أيضا ذكر أن هذا الباب من عويص مسائل الفقه، وأنه جمع فيه 500 صفحة، وأن عدد حديث الحيض أو الاستحاضة 100 حديث، عدد حديث الحيض أو الاستحاضة 100 حديث. وذكر الإمام أحمد أن حديث الاستحاضة تدور على 3 حديث، تدور على حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وعلى حديث أم سلمة، وعلى حديث أم حبيبة، فالحاصل من هذا أن العلماء اهتموا بمسائل الاستحاضة وأفردوها بتصانيف مستقلة. وذكر العلماء أن المرأة المستحاضة على 3 أقسام، وبعضهم أوصلها إلى 4 أقسام. فقال أن القسم الأول المميزة التي تميز دم الحيض من غيره، والقسم الثاني هي المعتادة التي تعرف أو التي معتادة على أيام معينة تحيض فيها، والقسم الثالث هي المتحيرة، التي ليس لها عادة وليس لها تمييز، التي لها تمييز كما ذكرت. دم الحيض معروف في الغالب أنه دم ثخين وأسود وله رائحة كريهة، بخلاف الدم العادي فإنه أحمر وليس له رائحة مثل رائحة دم الحيض. ففي الغالب أن دم الحيض يتميز عن غيره من الدماء، فإذا كانت المرأة تميز فتعمل بهذا التمييز، كان المرأة مستحاضة والدم لا ينقطع عنها لكن تميز دم الحيض من غيره تعمل بهذا التمييز. وأما إذا كانت غير مميزة بل هي معتادة، يعني معتادة على حيض، على أنها تحيض في الشهر مثلا في يوم معين، في اليوم العاشر من الشهر أو في اليوم الحادي عشر، وتحيض مدة مثلا 6 أيام و7 أيام، فتعمل بما اعتادت عليه، سابقا، يعني إذا استحاضت فيما بعد ولم يتميز دم الحيض من غيره تعمل بما اعتادت عليه سابقا. والمتحيرة يقولون هي التي ليس لها تمييز وليس لها عادة، وبعضهم سماها المبتدأ، وبعضهم جعل المبتدأ قسم رابع. والراجح في المتحيرة كما قال شيخ الإسلام في القواعد النورانية أنها تجتهد، وتتحيض في الشهر، تتحيض في غالب حيض النساء وهو 5 أيام أو 6 أيام من كل شهر، وتجتهد في الأيام التي ترى أنها تكون حائض، تشهد في الأيام التي ترى أنها تكون حائض. نعم. السري التميمي وهو ثقة مكثر من الحديث من الطبقة العاشرة، وتوفي عام 43 و200، وقد أخرج له مسلم وبقية أصحاب السنن. قال حدثنا علي بن مسهر هو القرشي أبو الحسن الكوفي. وتقدم لنا علي بن مسهر بالأمس ورجحنا أنه ثقة ثبت، وقلنا أن الجمهور على توثيقه، ونص على هذا الشيء ابن معين والعجلي وأبو زرعة والنسائي، وقال إمام أحمد عن علي بن مسهر هو أثبت من أبي معاوية، وأبو معاوية ثقة مشهور. وقال يحيى بن معين أن علي بن مسهر أحب إلي من إسحاق الأزرق، وكذلك أيضا أحب إلي من أبي خالد الأحمر. وقال هو مثل زكريا بن يحيى، نعم قال هو مثل يحيى بن زكريا بن أبي زايدة، ويحيى بن زكريا ثقة ثبت. لكن سئل عن الإمام أحمد في رواية أخرى فقال لا أدري، لأنه عندما أصيب بالعمى حدث من حفظه ولم يزد على هذا، فلذلك ذكره العقيلي في كتابه الضعفاء ثم نقل قول الإمام أحمد هذا. وذكر الحافظ ابن رجب في ترجمته في كتابه شرح العلل بعض الأحاديث التي أنكرها الإمام أحمد على علي بن مسهر، وأجبنا عن هذه الأحاديث بالأمس، ذكروا 3 أحاديث وأجبنا عن الحديث الأول والثاني والثالث ما سمى هذا الحديث. ومن هذه الأحاديث التي أنكرت عليه أنه زاد في الأمر، نعم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن يغسل الإناء 7 مرات، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. طبعا إقبال الحيضة كما قلنا إما أن تكون معتادة على أيام معينة، فإذا جاءت هذه الأيام فإنها تتحيض تعتبر حائض، وإذا كانت تميز فتعمل بهذا التمييز. واختلف العلماء إذا اجتمع تمييز وعادة، إذا اجتمع تمييز وعادة أيهما يقدم، فالمشهور في مذهب الإمام أحمد أنها تقدم العادة، أنها تقدم العادة على التمييز، وذهب الإمام مالك والشافعي إلى أنها تقدم التمييز، ولعل لقب أنها تقدم التمييز لأن تبين لها أن هذا دم حيض فلا تعمل بما اعتادت عليه سابقا. فإذا أقبلت الحيضة إما أقبال الحيضة بالتمييز وإما بالاعتياد على أيام معينة تحيض فيها. ثم قال وإذا أدبرت فاصلي عنك الدم وصلي. فإذا أدبرت الحيضة يجب عليها أن تغتسل، وهذا بالاتفاق، ثم بعد الاغتسال تصلي. قال أبو معاوية في حديثه وقال توضي لكل صلاة حتى يجي ذلك الوقت. طبعا الروايات اختلفت هنا، الروايات اختلفت هنا، ففي رواية أبو معاوية هنا ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها بأن تغتسل، نعم أمرها بأن تتوضأ لكل صلاة بعد أن تغتسل من أجل الحيض، تتوضأ عند كل صلاة. وفي أكثر روايات ما ذكر أنها تتوضأ لكل صلاة، بل الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها بأن تغتسل فقط، أمرها أن تغتسل بدون يعني أن تتوضأ لكل صلاة، وبدون أن تغتسل لكل صلاة. وفي رواية ثالثة أنها تغتسل لكل صلاة، فأختلف في هذا الحديث على هذه الألفاظ الثلاثة، إما أن تتوضأ عند كل صلاة، وإما بس أن تغتسل دون ذكر الوضوء والاغتسال، وإما بأن تغتسل عند كل صلاة. لكن طبعا رواية الوضوء عند كل صلاة أخرجها البخاري في صحيحه، أخرجها البخاري في صحيحه، وهنا أبو عيسى الترمذي ذهب إلى تصحيح هذه الرواية، ذهب عيسى الترمذي إلى تصحيح هذه الرواية. وبعضهم طعن في صحة هذه الرواية، قال إن أبا معاوية تفرج بهذه الزيادة، وأن أبا معاوية متكلم في رواية عن هشام بن عروة كما تقدم سابقا، فرواية لا يحتج بها. لكن الحافظ بن حجر ذكر متابعات لأبو معاوية، فممن تابع أبو معاوية على هذه الزيادة حماد بن زيد، وأخرج رواية حماد بن زيد النسائي في كتابه السنن. وأيضا ممن تابع أبو معاوية على هذه الزيادة حماد بن سلمة، ورواية حماد بن سلمة عند الدارمي. وأيضا ممن تابع أبو معاوية كذلك أيضا يحيى بن سليم الطائفي عند السراج في مسنده، وعزى أو ذكر هذا الشيء الحافظ بن حجر في الفتح، ذكر رواية يحيى بن سليم وعزاه إلى مسند السراج. وأيضا أبو حنيفة تابع أبو معاوية في رواية عن هشام بن عمر بذكر الوضوء، ورواية أبو حنيفة عند الطحاوي. وهذا هو مذهب جمهور العلماء، جمهور العلماء ذهبوا إلى أن المستحاضة تغتسل إذا انتهت الحيضة، وبعد أن تغتسل تتوضأ لكل صلاة، وبعضهم أوجب عليها الاغتسال لكل صلاة، لأن جاء في بعض الروايات، وبهذا أفتى العبادلة الثلاثة، طبعا العبادلة الأربعة لكن ثلاثة منهم أفتوا بهذا الشيء، وهم عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن العباس، أفتوا بأن المستحاضة تغتسل لكل صلاة. وبعضهم قال إنها تجمع بين الصلاتين، تغتسل وتجمع بين كل صلاتين، والجمع بين الصلاتين والاغتسال لها أو لهما هذا أيضا ثابت، فجاء في بعض الروايات أن رسول عليه الصلاة والسلام أمر سهل بن سهيل، أمرها بأن تغتسل لكل صلاة، ثم عندما شق عليها أمرها بأن تغتسل، بعد أن شق عليها أمرها بأن تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا واحدا. لذلك قال الإمام أحمد أنها إذا اغتسلت لكل صلاة يعني هذا من باب الاحتياط، يقول أفضل لها أن تغتسل لكل صلاة، لأن الرسول ثبت أن أمر سهل بن سهيل كما نعم حديث سهل أخرجه أبو داود وغيره وإسناده حسن، أمر بأن تغتسل لكل صلاة، وعندما شق عليها أمر بأن تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا واحدا. لذلك الإمام أحمد قال إذا اغتسلت لكل صلاة فهذا أحوط، وإذا جمعت بين الصلاتين واغتسلت لهما فهذا جائز. طبعا المقصود بالجمع بين الصلاتين أن تؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها، وأن تقدم صلاة العصر إلى أول وقتها، وتجمع بينهما وتصلي. وقال إذا توضأت كل صلاة وعند كل صلاة فهذا جائز، لأن الجميع ثبت به نصوص. فحديث أبو معاوية حديث صحيح، لأن البخاري والترمذي ذهب إلى تصحيحه، وأيضا ذكرنا من تابعه في رواية هذا الحديث. والجمهور ذهبوا إلى أن الحائض لا يجب عليها، إلى أن المستحاضة لا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، بل الواجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، وهذا هو القاعدة في هذه المسألة. فمن كان به حدث دائم يغتسل عند مجيء أو عند دخول الصلاة، فمن كان به سلس بول أو به ريح لا تنقطع فماذا يفعل؟ إذا دخل وقت الصلاة يتوضأ ثم يصلي ما شاء من النوافل، وعندما يأتي وقت الصلاة الثانية يتوضأ، وهكذا، لأن رسول عليه الصلاة والسلام أمر المستحاضة بأن تتوضأ لكل صلاة، والمستحاضة هي حدثها دائم. نعم. قال أبو عيسى البابي عن أم سلمة، حديث أم سلمة أخرجه الإمام مالك في موطأ عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة، قال الإسناد صحيح بل هو من أصح الأسانيد على وجه الأرض، لأن رجال من كبار الثقات الحفاظ. وأخرجه أيضا بالإضافة إلى الإمام مالك في الموطأ أبو داود والنسائي. ثم قال أبو عيسى حديث عائشة جاءت فاطمة حديث حسن صحيح. طبعا كما تقدم لنا أن حديث عائشة حديث صحيح، وحديث عائشة خرجه البخاري ومسلم وأيضا أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام مالك في الموطأ والإمام أحمد والبيهقي وغيرهم، فأصحاب الكتب الستة والإمام أحمد والبيهقي وابن خزيمة وابن حبان أخرج أو أخرجوا هذا الحديث، لكن رواية أبو معاوية هي عند البخاري وعند الترمذي. والإمام مالك أخرج هذا الحديث طبعا يعني من رواية عن هشام بن عروة، وبعضهم أخرج عن عمرة عن عائشة. فالحديث له طرق كثيرة عن عائشة، الحديث له طرق كثيرة عن عائشة، وله أيضا طرق كثيرة عن هشام بن عروة. ثم قال: هو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي أن المستحاضة إذا جاوزت أيام أقرائها اغتسلت وتوضأت لكل صلاة، وكما ذكرت أن هذا هو مذهب الجمهور. الصحيح قالوا أن حماد بن زيد تفرد بها، نعم، لكن كما ذكرنا أن حماد بن زيد متابع، تابع أبو معاوية وتابع حماد بن سلمة وتابع أيضا يحيى بن سليم الطائفي، وأيضا هناك متابعة أخرى بعد، أيضا هناك متابعة أخرى لكن من طريق هشام بن عروة، لكن ما ذكرناها اختصارا. ولا أيضا ممن تابعه كما سوف يأتينا في رواية الشريك، حديث قتيبة عن شريك، الحديث اللي بعده أيضا فيه متابعة، وكذلك أيضا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة، وأخرج هذا أبو داود. كذلك أيضا أيوب بن أبي مسكين عن الحجاج عن أم كلثوم عن عائشة، لكن هذا موقوف على عائشة. وكذلك أيضا في موسى العكرمة الذي رواه أبو داود وهو الصحيح لعكرمة، أيضا فيها متابعة لرواية حماد بن سلمة وأبو معاوية وحماد بن زيد، فالحديث لقب أنه ثابت. نعم، بالنسبة للنسائي رحمه الله، بالنسبة للنسائي يعني مرات حتى ولو من أتى بهذه الزيادة أحفظ ممن لم يزدها، يقدم رواية الشخص اللي ما زادها، مرات النسائي يفعل هذا الشيء، مع أن ما في شك أن من زاد وهو أحفظ يقدم روايته على حسب القرآن كما ذكرنا سابقا، لكن مرات النسائي يتوقف في هذا الشيء، مرات النساء يتوقف في هذا الشيء. ففي حديث زكاة الذهب عندما روى هذا الحديث وقع في إسناد اختلاف، فقدم رواية الشخص اللي ما وصل الحديث، مع أن هذا الشخص دون الشخص اللي وصل الحديث بالحفظ. أما الإمام مسلم فهو على منهج شيخ البخاري على حسب القرائن في قبل الزيادة، فما أدري عن الإمام مسلم هنا، يعني لعل اجتهد. فطبعا العبرة هي بما ثبت بالنصوص، ما في شك، يعني ما في شك أن الأئمة يعني ما في أحد معصوم من الخطأ، فقد يمكن هنا الإمام مسلم أراد أن يحتاط فأشار إلى أن حماد تفرد بهذا، لكن ثبت أن حماد متابع. لكن وإن كان المشهور في رواية المشهور في حديث عائشة أو نعم المشهور من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عدم الزيادة، هذا هو المشهور أكثر روايات، لكن ثبت أن الذين زادوا هذه الزيادة من الثقات، محمد بن زيد وأبو معاوية من الثقات، محمد بن سلمة أيضا، بالإضافة إلى من تابعهم. نعم.
نعم. باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا شريف عن أبي اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المستحاضة تدع الصلاة أيام إقرائها التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك نحوه بمعناه. قال أبو عيسى هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان. قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال فقلت عدي بن ثابت عن أبيه عن جده جد عدي ما اسمه، فلم يعرف محمد اسمه. وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين أن اسمه دينار فلم يعبأ به. وقال أحمد وإسحاق المستحاضة اغتسلت لكل صلاة هو أحوط لها، وإن توضأت لكل صلاة أجزاءها، وإن جمعت بين الصلاتين بغسل واحد أجزاءها.
نعم، قال أبو عيسى حدثنا قتيبة هو ابن سعيد بن طريف بن جميل أبو رجاء الثقفي، وهو ثقة ثبت مكثر من الحديث من الطبقة العاشرة، وتوفي في عام 400، وقد أخرج له الجماعة. قال حدثنا شريك هو ابن عبد الله النخعي أبو عبد الله الكوفي القاضي، وهو من سادات العلماء في عصره وإمام مشهور من الطبقة الثامنة، وتوفي في عام 77 أو عام 78 ومئة. وذكرنا في درس سابق أن حديث شريك على ثلاثة أقسام: إذا حدث من كتابه فحديثه يعتبر صحيح، إذا حدث من كتابه فحديثه يعتبر صحيح، كما نص على ذلك يعقوب بن شيبة السدوسي فقال أن كتابه صحيح، وأيضا محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي أيضا قال أن من حدث عن شريك من كتابه فحديثه يعتبر صحيح، وذكر أنه لم يحدث أحد من كتاب شريك إلا إسحاق بن يوسف الأزرق هو الذي تفرد بهذا بالتحديث من كتاب شريك. والقسم الثاني من القسم الثاني حديثه القديم، لأن رحمه الله عندما تقدمت به السن وتولى القضاء تغير حفظه وانشغل بالقضاء عن الحديث، لذلك وقع في بعض الأخطاء والأوهام، فحديثه يعتبر جيد. وبعض الأئمة أطلق توثيقه، بعض الأئمة أطلق توثيقه كابن سعد، وكذلك أيضا ابن معين، وكذلك أيضا أبو داود، إلا في رواية عن الأعمش. والقسم الثالث من حديثه إذا حدث من حفظه وحدث به أخيرا، إذا كان راوي عنه من المتأخرين من أصحابه وحدث شيخ من حفظه فحديثه هنا ينزل إلى درجة الحسن، حديثه هنا ينزل إلى درجة الحسن. وذكرنا سابقا الأدلة على هذا القول أو على هذا التفصيل الذي يقال أو الذي قيل في شريك. ومن ذهب طبعا إلى تضعيف شريك طبعا لقب أنه يعني هذا ليس بصحيح، ولقب أن حديث شريك حجة ويعتبر من القسم الحسن إذا كان حديثه متأخر وحدث من حفظه، وإذا كان حدث من كتابه فحديثه يعتبر صحيح. عن أبي اليقظان هو عثمان بن عمير البجلي، أبو اليقظان وعثمان بن عمير من الطبقة السابعة، وتوفي في حدود 50 و100. وأبو اليقظان هذا متفق على تضعيفه، فقال عنه الإمام أحمد منكر الحديث، وقال عنه ابن معين ليس بشيء، فمتفق على تضعيفه. عن عدي بن ثابت والأنصاري، الكوفي، وعدي بن ثابت ثقة من الطبقة الرابعة، وتوفي عام 16 و100، وقد أخرج له البخاري ومسلم وغيرهم ممن ألف في الصحيح، فراجح من حال عدي أنه ثقة. عن أبيه، أبوه ثابت وقيل قيس بن الحطيم وقيل غير ذلك، فوقع في اسم ثابت اختلاف، وكذلك أيضا وقع في جد عدي اختلاف أيضا. وثابت من الطبقة الثالثة وهو لا يعرف، ويبدو أنه لا يعرف إلا بهذا الحديث، وكذلك أيضا جد لا يعرف إلا بهذا الحديث. ومن نص على أنه لا يعرف الدارقطني، فإن مسؤول عن هذا الإسناد قال أن ثابت لا يعرف وكذلك أيضا جده لا يعرف. وابن أبي داود قال عن هذا الإسناد أن هذا الإسناد معلول، لأن هؤلاء لا يعرفون. نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المستحاضة تدعو الصلاة أيام قرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي أقرائها التي كانت تحيض فيها، يعني الأيام التي كانت معتادة على الحيض فيها، إذا أتت هذه الأيام تدع الصلاة، ثم إذا انتهت هذه الأيام تغتسل وتصلي كما تقدم. قال حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر هو ابن إياس السعدي المروزي نزيل بغداد، ثم مروا علي بن حجر بن إياس، علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي نزيل بغداد ثم مروا. وعلي بن حجر ثقة من ثبت فاضل من صغار الطبقة التاسعة، وتوفي في عام 44 و200. قال أخبرنا شريك، شريك تقدم نحوه بمعناه، قال أبو عيسى هذا حديث تفرد به شريك عن أبي اليقظان، كما ذكرنا أن حديث شريك أن حديث أبو اليقظان هذا حديث ضعيف وليس بصحيح، ومن ضعف هذا الحديث الدارقطني، وكذلك أيضا الحافظ المنذري وغيرهم أيضا ممن نص على تضعيف هذا الحديث. قال وسألت محمدا أي البخاري عن هذا الحديث، وقلت علي بن ثابت عن أبي عن جده، جد علي ما اسمه، فلم يعرف محمد اسمه، وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين أن اسمه دينار، فلم يعبأ به، كما ذكرت أنه وقع في اسم جدة اختلاف، فبعضهم قال هو عبيد بن عازب، وبعضهم قال أنه هو قيس بن الحطيم، فوقع في اسم اختلاف. قال أحمد وإسحاق بن المستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة هو أحوط، إنه ثبت أن رسول عليه السلام أمر سهل بن سهيل أن تغتسل عند كل صلاة لها، نعم أمر بأن تغتسل عند كل صلاة. قال وإن توضت لكل صلاة أجزأها، كما تقدم لنا في حديث أبو معاوية، وإن جمعت بين الصلاتين بغسل واحد أجزأها، أيضا كما ثبت ذلك كما ذكرت، أيضا ثبت أن رسول عليه الصلاة والسلام أمر المستحاضة بأن تجمع بين، أمر بأن تغتسل لكل صلاة، وعندما شق عليها أمرها بأن تجمع بين الصلاتين، أن تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهاتين الصلاتين، تغتسل غسل واحد ثم تصلي أو تجمع بين صلاتين. نعم، هذا الحديث أخرجه أبو داود وكذلك أيضا ابن ماجه وكذلك أيضا البيهقي وأيضا الطحاوي في شرح معاني الآثار بالإضافة إلى الدارمي، فأخرج هذا الحديث أبو داود وابن ماجه والدارمي والطحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي، والحديث كما تقدم حديث ضعيف والأئمة نصوا على تضعيفه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. كما ذكرنا سابقا هذا يعرف بثلاثة أشياء، إذا نص راوي الحديث أن فلان حدثني من حفظه كما يفعل البيهقي عندما يروي عن أبي عبد الرحمن السلمي يقول حدثني من كتابه، إذا نص راوي الحديث على أن هذا الشيخ حدث من كتابه فالبيهقي يقول حدثني أبو عبد الرحمن السلمي من كتابه، هذه واحد. والثانية إذا كان يعرف من حالة هذا الشخص أنه لا يحدث إلا من كتاب، كما هو بالنسبة لجرير بن عبد الحميد الضبي، فأتى أهل الحديث إلى جرير بن عبد الحميد وقالوا حدثنا، قال إلى الآن كتبي لم تحضر، فامتنع من تحديثهم. وكذلك أيضا الإمام أحمد كان يفعل هذا الشيء، فكان لا يحدث إلا من كتابه، هذه الحالة الثانية. والحالة الثالثة إذا كان يعرف عن هذا التلميذ أنه لا يحدث عن شيوخه إلا من كتبهم، كما هو بالنسبة لكبار الحفاظ، عندما أتى يحيى بن معين لعبد الرزاق وأراد أن يحدث عبد الرزاق من حفظه قال يحيى لا ولا حديث، فلم يقبل منه إلا ما حدث به من كتابه. فكبار الحفاظ يفعلون هذا الشيء، لا يحدثون، لا يقبلون حديث الشخص إلا إذا حدث من كتابه، في الغالب يفعلون هذا الشيء، خاصة إذا كان راوي يعني في حفظ شيء، إيه في حفظ شيء، نعم ما في شك أنه من الحفاظ، لكن في حفظ شيء عندما تقدمت به السن وأصيب بالعمى أخذ يلقن، فمرات يقبل التلقين. نعم رواية يحيى قديمة، لأن يحيى أتى إليه قبل 200 وعبد الرزاق من قبل، عبد الرزاق من قبل يعني ليس بالمتقن جدا، عبد الرزاق من قبل ليس بالمتقن جدا، انكرت عليه بعض الأحاديث، وإن كان هذه الأحاديث قليلة جدا كما تقدم، لكن يعني يبدو أنه في الحفظ ليس مثل القطان مثلا أو بن مهدي، فهو لا من كبار الحفاظ. عبد الرزاق ما في شك أنه ثقة حافظ، لكن يعني قد يقع عنا بعض الأخطاء النادرة. ابن حجر كان من السابعة، كان من السابعة، أي نسخة؟ والله ما أدري، أنا أظن في النسخة المصرية من السابعة كانت موجودة، لا مو واسع السادسة أو من السابعة، أنا أظن في النسخة لا تقصر حتى أكد، راجع النسخة المصرية تأكد. طبعا تقدم ذكرنا في الدرس السابق، فكان في الدوس السابق أن إذا خرج المني بدون شهوة أن لا يجب على الشخص أن يغتسل إذا خرج من المني بدون شهوة، وذكرت أن هذا تفرج به الإمام أحمد وأن الجمهور على خلاف هذا القول، لكن نبهني بعض الأخوان وقال أن الجمهور هم على هذا القول، والذي تفرج بأن المني إذا خرج من الشخص بدون شهوة أن يجب عليه أن يغتسل هو الإمام الشافعي، والإمام مالك وابو حنيفة تابعوا أو قالوا بنفس ما قال الإمام أحمد، وذكر هذا أيضا النووي ذكر هذا الشيء، فللتنبيه ذكرنا هذا الشيء. فالجمهور على، ليس الجمهور هم الذين يقولون بأن إذا خرج المني بدون شهوة عليه أن يغتسل، وإنما الجمهور على خلاف هذا القول وأن ليس عليه غسل. أي الكوفي وسالم بن الجعد متفق على توثيقه كما قال إبراهيم الحربي وهو من الطبقة الثالثة، واختلف في وفاته، فقيل توفي عام 97 وقيل عام 98 وقيل عام 99 وقيل عام 100 وقيل عام 101، لكن الحافظ الذهبي جزم بأنه توفي في عام 100، والحافظ بن حجر قال لم يثبت أنه تجاوز 100. وقد أخرج الجماعة لسالم بن أبي الجعد عن كويب. كويب هو ابن أبي مسلم الهاشمي مولاهم، كويب ابن أبي مسلم الهاشمي مولاهم، وهو أيضا ثقة من الطبقة الثالثة ومتفق على توثيقه، وقد أخرج له الجماعة عن ابن عباس عن خالته ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة فأكفى الإناء بشمال على يمينه فغسل كفيه ثم أدلى يده في الإناء فأفاض على فرجه ثم دلك بيده الحائط أو الأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه ثلاثة ثم أفاض على سائر جسدي ثم تنحى فغسل رجليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. طبعا تقدم لنا من خلال الترجمة لرجال الإسناد أن هذا الحديث إسناده صحيح، بل هو من أصح الأسانيد على وجه الأرض، لأن رجال ثقات ومشهورين وأكثرهم من الحفاظ. وقد أخرج هذا الحديث الشيخان وبقية أصحاب السنن والإمام أحمد وابن المنذر وابن خزيمة وأبو عوانة وغيرهم، فهذا الحديث مشهور والشيخان اتفق على تصحيحه. فإذا هو حديث حسن صحيح، وذكرت سابقا أن معنى حسن صحيح عند الترمذي على القول الراجح يفيد أنه صحيح، هذا هو الراجح في معنى حسن صحيح عند الترمذي. ثم قال أبو عيسى في الباب عن أم سلمة وجابر وأبي سعيد وجبير بن مطعم وأبي هريرة، حديث أم سلمة سوف يأتينا في الباب الذي بعد هذا. وقد أخرج مسلم وبقية أصحاب السنن وسوف يأتي الكلام عليه بإذن الله. وحديث جابر أخرجه الشيخان وابن ماجه والنسائي، وحديث أبو سعيد الخدري أخرجه ابن ماجه وفي إسناده عطية العوفي، وفي إسناده عطية العوفي وعطية مختلف فيه ولم يتبين لنا القول الراجح فيه. وهناك أحد الأخوان يجمع حديثه، وإذا جمع حديثه إن شاء الله يعني يتبين لنا الراجح في عطية، وإن كان الجمهور على تضعيفه، لكن أغلب من تكلم فيه بسبب التدليس وبسبب التشيع. وكما ذكرت سابقا أن هذا لا يعتبر علة في حديثه، فالعمل على استقامة حديثه، إذا ثبت أن حديثه مستقيم فيوثق ولا يلتفت إلى البدع التي وصف فيها، وهذه البدع بينه وبين الله عز وجل، وهذا مذهب المتقدمين من أهل الحديث حتى ولو روى فيما يؤيد بدعته القول الراجح. وذكرنا الأدلة على هذا القول فيما سبق. وحديث جبير بن مطعم أيضا أخرجه الشيخان، وكذلك أيضا أخرجه أبو داود، وحديث أبو هريرة أخرجه ابن أبي شيبة، وكذلك أيضا ابن ماجه والبزار وأحمد، وإسناده حسن لا بأس به. وفي جميع هذه الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفيض على رأسه ثلاث حثيات، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفيض على رأسه ثلاثة حثيات كما في حديث ميمون هذا. ثم أيضا كما في حديث عائشة كذلك أيضا. نعم، أما حديث عائشة، نعم، قال أبو عيسى حدثنا ابن أبي عمر، ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى العدني المعروف ابن أبي عمر المكي نزيل مكة، وهو من الطبقة العاشرة، توفي عام 43 و200، وقد أخرج له مسلم والنسائي والترمذي. وذكرت سابقا أن راجع في ابن أبي عمر أنه صدوق، هذا وراجع فيه، لكن لعله يصل إلى درجة الثقة، لأن تتبعنا حديثه فوجدناه مستقيم، تتبعنا حديث ابن أبي عمر فوجدناه مستقيم، إذن لعله الراجع في ابن أبي عمر أنه ثقة لأن حديثه مستقيم ولا يعرف أنه له حديث منكرة. نعم قال ابو حاتم الرازي رأيت عنده حديث موضوع، حديث واحد على كثرة حديث هذا الشخص لا يؤثر عليه كثيرا، فما في احد ما يهم ولا يخطئ، فكون اخطا في حديث لا ينزل لا ينزل حديث هذا الشخص من درجة الصحة إلى درجة الحسن. فلعل لقف ابن أبي عمر أنه ثقة لاستقامة حديثه، وفي تخريج الإمام مسلم له وفي تصحيح الترمذي لأحاديثه ما يفيد هذا الشيء، وإن كان ما فيه ما ليس هنا قول ابن أبي عمر إلا قول أبو حاتم وهو صدوق، لكن التطبيق العملي وتصحيح العلماء لحديثه يفيد بأنه ثقة، وكما ذكرت حديثه مستقيم. قال حدثنا سفيان بن عيينة هو ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد، وهو أيضا إمام مشهور ومن كبار الحفاظ ومن كبار علماء الأمة، وتوفي سفيان بن عيينة في عام 98 و100، وهو من رؤوس الطبقة الثامنة، وقد أخرج له الجماعة. وذكرت سابقا أن حديث سفيان على قسمين، طبعا قد يقسم حديث سفيان إلى أكثر من قسم، لكن لعل الأقرب أن حديث على قسمين، حديث المتقدم وحديث المتأخر، لأنه رحمه الله عندما تقدمت به السن تغير حفظه نوعا ما، وهذا شيء طبيعي في الإنسان إذا تقدمت به السن أن يتغير حفظه نوعا ما، فلذلك تغير حفظ سفيان نوعا ما، وهو أشار إلى هذا الشيء. فسأله تلميذ علي بن المديني قال إنك تحدثنا بحديث وكنت قد حدثنا بهاي الحديث سابقا على خلاف ما حدثنا الآن، قال عليك بالسماع الأول، لكنه ما في شك أنه ثقة حجة مطلقا، وأن حديث من صح الأحاديث على وجه الأرض، لكن يعني بس من باب التفريق بين حديث القديم والمتأخر، فلو وقع اختلاف بين أصحابه ينظر إلى رواية المتقدمين عنه لأنه كان أثبت. عن هشام بن عروة، هشام بن عروة بن العوام الأسدي القرشي، وهشام من صغار التابعين من الطبقة الخامسة، واختلف في وفاته، قيل توفي عام 45 وقيل عام 46 و100، وقد أخرج الجماعة لهشام بن عروة، ووجهنا سابقا في هشام بن عروة أنه ثقة ثبت فقيه، وأن أيضا حديثه على قسمين، فحديثه في المدينة أصح من حديثه الذي حدث به في العراق، لأنه رحمه الله عندما ذهب للعراق تساهل في رواية نوعا ما، فلذلك أصبح حديث المتقدم أصح، وهو ما في شك حجة مطلقا، وحديث يعتبر من أصح الأحاديث على وجه الأرض. عن أبيه هو عروة بن الزبير الأسدي، وهو أيضا إمام مشهور ومن سادات التابعين في عصره، وهو من الطبقة الثالثة، وتوفي عام 94، وقد أخرج له الجماعة. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء، ثم غسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يشرب شعره الماء، ثم يحثي على رأسه 3 حثيات. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. طبعا تقدم لنا من تخريج أو من تراجم الإسناد، وكذلك أيضا المتن مستقيم، فالحديث صحيح إسنادا ومتنا، وقد اتفق الشيخان على تخريج هذا الحديث، فأخرجه الشيخان والنسائي في الصور في الكبرى وأبو داود وابن ماجة والإمام أحمد وابن المنذر وأبو عوانة وابن خزيمة وابن الجعود وغيرهم. ثم قال أبو عيسى وهو الذي اختاره أهل العلم في الغسل من الجنابة أنه يتوضأ وضوءه للصلاة، طبعا هذا هو الغسل الكامل لغسل الجنابة، وهو أن يبدأ الشخص فيغسل يديه ثم يغسل فوجه ثم يغسل يديه ثم يشرب رأسه الماء ثم يحثي على شعره، قبل ذلك يتوضأ ثم يشرب رأسه الماء ثم يحثي على رأسه 3 حثيات ثم يفيض على جسده الماء، هذا هو الغسل الكامل. وذهب أكثر العلماء إلى أنه كيفما اغتسل وعمم جسد بالماء يعتبر هذا الغسل مجزئ. لكن طبعا يعني بعض مخالف كأبي محمد بن حزم فقال لا بد أنه يبدأ برأسه أولا، فلو بدأ بقدميه مثلا فإنه لا يجوز له، لا بد يبدأ برأسه أولا، لكن على الأقل هو ما ذهب إليه الجمهور، وهو كيفما عمم جسد بالماء فإن هذا مجزئ لغسل الجنابة. لأن الله عز وجل أمر بالاغتسال، والاغتسال هو أن يفيض الإنسان على جسده الماء، فإذا فاض على جميع جسد الماء يعتبر هذا مجزئ، يعتبر هذا عمل، نعم يعتبر هذا هو الغسل أو هو الاغتسال. ثم قالوا العمل على هذا عند أهل العلم، وقالوا إن انغمس الجنب في الماء ولم يتوضأ أجزأه، كما ذكرت أن هذا ذهب إليه أكثر العلماء، ذهبوا إلى هذا القول. وبعضهم اشترط في الاغتسال التدليك، فقال لابد أن يدلك جسده بالماء، لابد أن يدلك جسده بالماء، وذهب إلى هذا القول الإمام مالك، وذهب إلى القول الآخر وهو أنه يكتفى بالتعميم جمهور العلماء خلفا وسلفا، وهذا هو الأرجح، هذا هو الأرجح من حيث النصوص، لأن في حديث أم سلمة كما سوف يأتينا عندما سألته عن غسل الجنابة فقال يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضي على جسدك الماء، فلم يشترط هنا التدليك، قال ثم تفيضي على جسدك بالماء، فهنا ما اشترط التدليك. كذلك أيضا في حديث عائشة هذا قال ثم أفاض على، نعم طبعا في حديث عائشة وإن كان ليس هنا لكن في روايات الأخرى، وأيضا في حديث ميمونة أن أفاض الرسول عليه الصلاة والسلام على سائر جسده بالماء. إذن التدليك لا يشترط لعدم الدليل على هذا الشيء. وأيضا من حيث اللغة ذكر أهل اللغة أن الاغتسال هو إسالة الماء على العضو المراد غسله، هو إسالة الماء على العضو المراد غسله، فإذا الشخص أسال على جميع جسده الماء إذن يعتبر اغتسل من الجنابة، ويعتبر هذا الغسل مجزئ، وليس هناك دليل على اشتراط التدليك. في مسألة أخرى أيضا تتعلق بهذا وهو مسألة غسل القدمين، هل يؤخر غسل القدمين أم يقدمهم عندما يتوضأ؟ في حديث عائشة في ظاهره أنه توضأ وضوءا كاملا، أنه توضأ وضوءا كاملا، وفي حديث ميمونة أنه أخر غسل القدمين، فلذلك اختلف أهل العلم، فبعضهم قال أن حديث عائشة مجمل فيحمل على المفسر وهو حديث ميمونة، فإذا يؤخر غسل القدمين، ولعل هذا هو الأقرب، لأن ورد في حديث عائشة أنه غسل قدميه بعد أن اغتسل. وكذلك أيضا نعم، وإن كان هذا تفوت به أبو معاوية عن هشام العروة، وإن أكثر رواة ما ذكروا هذا الشيء، لكن هناك طريق آخر من طريق عطاء بن السائب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما اغتسل غسل قدميه، فلعل يقال بهذا وأن حديث عائشة فيه إجمال نوعا ما، فيحمل على حديث ميمونة المفصل أو المفسر فيؤخر غسل القدمين. وبعضهم يعني ذكر أن هناك علة في تأخير غسل القدمين، وهو أنه قد يكون فيهما قذر بسبب التراب والطين الذي يتكون من صب الماء، فإذا كان طبعا العلة في تأخير غسل القدمين لهذا الشيء، إذن طبعا هنا هذه العلة توجد بوجودها، فإذا لم توجد إذن لا يغسل قدمين مرة أخرى، إذا كان هذا هو السبب في تأخير رسول عليه الصلاة والسلام لغسل قدميه هذه العلة، إذن هذه العلة عندما توجد نعم يوجد هذا الحكم، وعندما تنتفي ينتفي هذا الحكم، فإذا ما كان هناك طين إذن ما في حاجة إلى أن يغسل قدميه. ثم قال الإمام أبو عيسى الترمذي وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، كما ذكرت أن هذا قول جمهور العلماء خلفا وسلفا، والقليل منهم من خالف في هذا الشيء. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لا على حسب القرائن ما في شك، زيادة الثقة ليست مقبولة مطلقا على حسب القرائن كما ذكرت سابقا وكثيرا، على حسب القرائن، وهذا مذهب جميع أهل الحديث المتقدمين منهم، على حسب القرآن الثقة ما تقبل زيادة مطلقا، لكن هنا يعني جماعة من الحفاظ زادوا هذه الزيادة، فالقرآن موجودة وهي كثرة العدد والحفظ أيضا، فالمقصود بالقرآن. و والله لعله يطبق هذا أيضا في بقية الأغسال، وإن كان هذا ما ورد، لكن في التاريخ الكبير عن ابن عمر أنه عندما اغتسل الجمعة هكذا اغتسل. ومعروف أن ابن عمر رضي الله عنه كان شديد المتابع للرسول صلى الله عليه وسلم، فلعل بقية الأغسال تحمل على هذا الشيء. في شيء يا مونس؟ أنا ذكرت أنه من الطبقة الثالثة، يعني من الوسطى من التابعين. أين من الوسطى؟ الطبقة الوسطى من التابعين. بالخمار هذا ما روي عن أم سلمة، روي عن أم سلمة أنها كانت تمسح على خمارها، والإسناد لا بأس به، في إسناد جهالة نوعا ما، لأن أم الحسن رواه الحسن عن أمه خيرة عن أم سلمة، وإن كان في أم الحسن جهالة، لكن بما أنه من كبار التابعين، وكما قال الحافظ الذهبي أنه لا يعرف النساء من اتهمت بالكذب، وكذلك أيضا وجهنا سابقا أن الجهالة ليست علة مطلقا، الجهالة ليست علة مطلقا على مذهب الجمهور من الحديث المتقدمين منهم، فهذا الإسناد لا بأس به، فبعضهم بناء على هذا الشيء أجاز المسح على الخمار، وهو قول في مذهب الإمام أحمد، وأيضا أبو محمد بن حزم أجاز هذا الشيء. طبعا هذا شخص يسأل عن مسألة اشتراط الذؤابة للعمامة، وتقدم الكلام على هذا، ذكرت أن ما في دليل على هذا الشيء، ما في دليل على هذا الشيء. ويقول هناك حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاض، طبعا هذا الحديث باطل باتفاق أهل الحديث، هذا الحديث باطل باتفاق أهل الحديث. وذكر أيضا أثر عن عمر أنه رأى رجلا ليس تحت حنكه من عمامته شيء، فأمره بأن يحنك، فأمره بالتحنيك. طبعا هذا أيضا ما يعلم صحة هذا الشيء عن عمر رضي الله عنه، والكتب التي تروي الآثار كمصنف أبي شيبة كما ذكرت، وعبد الرزاق، وكتاب المنذر الأوسط، والمحلل بن حزم وغيرها، ما ذكرت هذا الشيء، فلا يعلم صحة هذا الشيء عن عمر. أما الحديث الأول فباتفاق أهل الحديث أنه باطل. هذا ثبت في حديث المغيرة، في حديث المغيرة في الصحيحين أنه مسح على الناصية ثم كمل المسح على العمامة. لا ما يخصص، لا ما يخصص، هذا ما يخصص هذا الشيء، لأن في بقية الحديث أطلقت المسح على العمامة.